ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 20 من شهر 3 سنة 2025. عناوين الأخبار: الجيش يحاصر القصر الجمهوري ومعارك طاحنة وسط الخرطوم وسط نيران مكثفة ومسيرات. الدعم السريع يواصل التدوين المدفعي على مدينة الفاشر ومعاناة المدنيين في تصاعد مستمر. اتهامات لجنود من الجيش والسلطات المحلية بأنضمام بتنفيذ عملية نهب ممنهجة للمدنيين. وزارة المالية تعلن توقف المشاريع الممولة من الصناديق العربية والدولية عن 7 ولايات سودانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت منطقة وسط الخرطوم ومحيط القصر الجمهوري ليلة الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس معارك طارية بين الجيش وقوات الدعم السريع. استخدم الطرفان جميع أنواع الأسلحة من مدفعية وطيران مسير ومدرعات، حيث أظهرت مقاطع مصورة القصف العنيف الذي طال محيط القصر الجمهوري المحاصر من الجيش. وجاءت هذه المعارك بعد أن فرض الجيش حصارا محكما على وسط العاصمة وشوارعها حتى القصر الجمهوري. وقالت كل من وكالة رويترز وقناة الجزيرة اليوم 20 من مارس أن الجيش على وشك الدخول للقصر الجمهوري في ذات الوقت. أظهرت مقاطع فيديو للدعم السريع تجمعا للقوات داخل القصر يحملون أسلحتهم ويعلنون أنهم ما زالوا داخل القصر. وتعذر على راديو دبنجا الحديث مع مصادر عسكرية موثوقة حول هذه التطورات.
قصر يا جماعة مكتب البرهان مع قباش جوا القصر الجمهوري.
نحن جوا القصر الجمهوري، نسبة الشعب السوداني. نحن جوا القصر الجمهوري، الآن نحن جوا القصر الجمهوري. جاهدي دي شايفين السلاح ده، شايفين السلاح ده، السلاح الطلقة ده جاهدينه ضد الطيران. جاهدينه كده خلي طيران ده يمر بينا، نحن نشيف يعني ونروح الطيران ده كيف زاد. الله أكبر، الله أكبر.
وفي شمال دارفور لا تزال المعارك تدور والقصف المدفعي يتواصل من قبل الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة مستمرا وبشكل يومي. وأعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاه في بيان عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة أسفرت عن مقتل 25 عنصرا وتدمير 3 آليات عسكرية في محيط مدينة الفاشر. اتهمت تنسيقية مقاومة كرر السلطات المحلية وعسكريون بتنفيذ عمليات نهب ممنهجة بحق المدنيين في أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت تنسيقية مقاومة كرري في بيان أن المواطنين في أم درمان أصبحوا ضحايا لابتزاز رسمي يمارس باسم الدولة دون سند قانوني رغم معاناتهم من تداعيات الحرب والفوضى. وقال البيان بأن بعض الجنود والمتفلتين تحولوا إلى عصابات مسلحة تمارس السرقة العلنية دون خوف من العقاب، حيث ينهبون الأموال والحواتف تحت تحديد السلاح في وضح النهار بحسب ما جاء في البيان. يواجه آلاف النازحين من مناطق بريدك وقسار وأوروريه وبيرميزة بولاية شمال دارفور بمراكز الإيواء أوضاعا إنسانية قاسية وصعبة منذ شهور، ويعيش ما بين 10 إلى 12 ألف نازح في مراكز الإيواء بمناطق مزبد وشكي كارو والمناطق المجاورة. وناشد النازحون الحكومة الانتقالية في بورت سودان والمنظمات المحلية والدولية العاملة في الطينة وشرق تشاد بالتحرك العاجل للعالم وتوصيل المساعدات. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن أزمة السيول المستمرة تجعل من الصعب على الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدات. وأضاف في بيان أن النقص في السيول النقدية يعيق قدرة السودانيين على الحصول على السلع والخدمات الأساسية، مشير إلى أن القتال الدائر والعوائق البيروقراطية وقيود السفر تعيق قدرة الشركاء على الوصول إلى السكان المتضررين. أعلنت وزارة المالية عن مسائل الحكومة لتحويل الأموال عبر الهواتف غير الذكية والرسائل النصية بعد نجاح تجربتها. وتوقعت الوزارة انطلاق عمليات تحويل واستلام الأموال عبر الهواتف عبر الوسائل النصية العادية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت في أبريل المقبل بجميع أنحاء البلاد. أعلن مدير شرطة ولاية الجزيرة عن انتشار واسع للشرطة والقوى المشتركة في تأمين جميع المعابر والمداخل لمدينة واتمدني مع انتظام العمل بجميع أقسام الشرطة في المحليات الثمانية. وأعلن في تصريح له عن وضع خطة لتأمين المدينة وجميع المحليات والأسواق والمواقع الاستراتيجية والأحياء الطرفية، كما أعلن أيضا عن اكتمال الترتيبات الشرطية لتقديم المتفلتين وما أسماهم بالخلايا النائمة والمتعاونين الذين تم ضبطهم مؤخرا للمحاكم. تأهدت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية المعروفة بالإيجاد بدعم عملية سلام منسقة وشاملة للسودان، وجاء هذا التعهد خلال جلسات منتدى المبعوثين والممثلين الخاصين لتنسيق جهود الوساطة في عملية السلام بالسودان الذي بدأ أعماله أمس بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بتنظيم من الإيجاد. وذكر بيان صادر عن المنتدى أن النقاشات ركزت على 5 أولويات رئيسية تشمل تعزيز التنسيق بين جميع المبعوثين الخاصين وإعداد خارطة الطريق لتنفيذ إعلان جدة وتعزيز التعامل مع المجتمع المدني السوداني وموائمة الجهود حول المساءلة وتعزيز الدبلوماسية الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع في السودان. أكدت أسرة الشابين المختطفين أحمد دلحاج ومدسر جد إبراهيم أن أبنائهم لم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن، وقالوا أنهم تم اختطافهم بواسطة مسلحين يرتدون زي الدعم السريع من قرية أولاد أمين بمحلية ميرشين، ومكثوا أكثر من 15 يوم في يد المختطفين وناشدوا عبر الدبنجة قوات الدعم السريع والإدارة الأهلية والمنظمات الحقوقية بضرورة السعي وإيجاد أي وسيلة لإطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلى حضن الأسر. وقال أحد أفراد أسرة المختطفين لراديو دبنجة في هذا الخصوص: أعلنت مركزية مؤتمر الكنابي عن بالغ قلقها أزاء التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية للمحتجزين من أبناء الكنابي في سجن واتمدني. جاء ذلك في بيان صادر بتاريخ اليوم 25 من شهر 3 يحمل توقيع إعلام المركزية. ويوضح البيان أن المعتقلين المشار لهم يتم احتجازهم على أساس عرقي ولوني في انتهاك سارق لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، كما أن احتجازهم يتم في ظروف سيئة تنعدم فيه أبسط مقومات الحياة مثل مياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والغذاء الكافي. ويقول البيان أن هذه الظروف أدت لتفشي وباء الكوليرا وسط المعتقلين، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وحكومة ولاية الجزيرة التدخل العاجل والفوري من أجل ضمان سلامة المحتجزين والسماح لأسرهم بزيارتهم والإطمئنان عليهم. كما طالب البيان بالالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز ضد الأفراد ومعاملتهم على أساس عرقي. الخبر الأخير في النشرة: قال وكيل وزارة المالية محمد بشار أن المشاريع الممولة من الصناديق العربية والدولية للسودان جرى تعطيلها رسميا من قبل الجهات المانحة، وكانت المشاريع الممولة تنفذ في ولايات الخرطوم وغرب كردفان وغرب دارفور والشمالية والقضارف وكسلة والبحر الأحمر، حيث يرتبط بعضها باستحقاقات السلام. وأوضح الوكيل في تصريح صحفي أن أغلب المشروعات الممولة بقروض من الصناديق العربية أو البنك الإسلامي للتنمية توقفت بعد توقف التمويل منذ سنة 2020 بسبب تراكم متأخرات الديون. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار.
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم استطلاع أجراه راديو دبنجا في أوساط اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرقي تشاد حول مساعي السلطات في بورد السودان الرامية لتشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط واعتراض مناوي على تشكيل الحكومة. فلنستمع إلى الاستطلاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لاجي في معسكرات شرقي تشاد، وإني أرى أنه بالنسبة للمقترح اللي أطلقه البرهان بتشكيل حكومة تكنوقراط ما مناسبة في الزمن الحالي، نسبة لأن السودان مر بأزمة كبيرة جدا، وإنه كل الولايات وكل الأقاليم ما سوا، فجزء من الأقاليم أخف قدر شوية أو الأزمة شبه انتهت، بينما ولايات كثيرة مثلا في الغرب أو في أجزاء من كردفان لسه قاعدة في الأزمة. فأنا شايف إنه تشكيل الحكومة في الفترة دي ما ملائمة، لأنها بتكون برضو مختصرة على فئات محددة بس، وكل الناس ما بيكون عندهم إمكانية المشاركة. وبرضو يعني أنا هنا كلاجئين برضو من فترة طويلة ما قاعدين نلقى تمثيل في الحكومات، فنتمنى إنه في الفترات الجاية الناس تدي الاعتبار ده، وحتى المخيمات بتاعت اللاجئين بيكون عندهم يعني تيار واسع من الكفاءات، وممكن يساهم وممكن يقدموا للسودان. فأنا شايف إنه الزمن ده ما مناسب ليه، لأنه الأزمة ما هتتحل، وحتى الحكومة اللي تشكلت ما هتقدر تقدم أي خدمات، لأنه الولايات بتكون مارة بأزمات كتير، وما بتقدر تشوف إنه الظرف مساعد أو البيئة مساعدة للخدمة، أنت بتكون قاعد برا الولاية وما بتقدر تديرها من الخارج. عشان كده أنا شايف ما مناسب. أتمنى إنه الأزمة دي بعد ما تنتهي الناس تحاول تلقى آفاق بتاعت حلول، بعد ذلك تطرح البدائل بتاعت تشكيل الحكومة. شكرا. وبالنسبة لتشكيلة الحكومات اللي بتجي تكنوقراط برضو يعني ما قاعدة تلبي رغبات بتاعت الشعب السوداني، لأنه في الغالب العام إنه التكنوقراط بيزعموا إنه هم بكونوا قاعدين برا، فبكونوا بعيدين من البيئة، بكونوا بعيدين من رغبات المجتمع، بكونوا بعيدين من المشاكل وأحاسيس بتاعت المجتمع، فلا من يجي من برا بألومه وبخبراته بتصدم بالواقع الموجود في السودان. فعشان كده إحنا ذاتنا نطالب إنه يراعوا الأهلية، يعني مع تكوين التكنوقراط يراعوا برضو الناس الموجودين قريبة من البيئة المناسبة. يعني التكنوقراط قلنا نشوفهم في الفترات الأخيرة بيجوا بانتماءاتهم، ما قادرين يقدموا أو ما قادرين يتجردوا عشان يقدموا خدمات متساوية لكل الفئات. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا لاجي سوداني في شرق تشات، وهني الشعب السوداني وقوات المسلحة ومستنفرين، كل القوة عاملة في قوة مشتركة في السودان. هنا في صفنا واحد في لاجئين التشات في شرق تشات، عايزين خطوة بتاع فريق أول برهان. أي عمل هو أسير بتاع الجيش ده لعنيها نجيب معه. شكرا جزيلا.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التحية والتقدير للإخوة في راديو دبنجة، ونسأل الله لهم ولنا التوفيق إن شاء الله، ونقول لهم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. حقيقة فيما يختص بتكوين حكومة تنخرات لقيادة المرحلة الخادمة، حقيقة نحن كلاجئين وبالأخص في معسكرات شرق تشات، حقيقة نحن مع الدولة ونحن مع البرهان في تكوين هذه الحكومة والإسراء في إيجاد حل للأزمة المتفاخمة يوم بعد يوم. ونسأل الله أنه يوفق قيادات البلاد في اختيار حكومة تلبي رغبات وتطلعات الشعب. نحن نحترم رأي الأخ مناوي فيما يخص بأنه قد اعترض على تكوين حكومة التنخرات، فنحن نقول يا أخ يا مناوي، المرحلة مرحلة ما مرحلة خلافات، فلتنظر للشعب المشتت الآن في تشات. 2 مليون سوداني موجودين في تشات لا يجدون المأوى ولا المأكل ولا الملبس ولا المشرب، والناس يموتون يوميا لنقص الأدوية ومستلزمات الحياة الضرورية. والآن الوضع مزري حقيقة، ما في داعي للخلافات وما في داعي للأشياء اللي أصلا هي قد تؤدي لتفاقم الأزمة. وأنا مش بقول منا، وكل الناس حتى الناس اللي إنهم رأي في بعض القيادات، هذه المرحلة ليست مرحلة بتاعت يعني إبداء رأي سلبي أو إيجابي في كل شيء. هذه المرحلة هي مرحلة يجب أن نتدامن نتكاتف. اللاجئين في الخارج يجب أن نقف وقفة واحدة لدعم أنشطة السلام في الداخل، والدولة في الداخل يجب أن تلتفت للاجئين، ويجب أن يكون هنالك يعني اللاجئين لديهم مشاكل كثيرة. والآن يعني برضو ضيق في ذات اليد في تمويل الأمم المتحدة والمشاكل التي تواجه اللاجئين، حقيقة هنالك مشاكل كثيرة جدا جدا متواجدة، ونحن الآن نعيش أوضاع صعبة جدا جدا، وأوضاعنا لا تتحمل الخلافات. نرجو وثم نرجو ونناشد كل قيادات الدولة إنه يلتفوا خلف البرهان لاختيار حكومة هي قد تقود المرحلة الخادمة. المتطوعين بناشدهم يعني إنه يقدموا من هنا أقصى ما عندهم، مهما يعني من الأشياء اللي قاعدة تحصل لهم، لكن يا جماعة زول ما ينسحب وما يخلي العمل الطوي، ويقف مع أهله ويساعد الناس الكبار والأطفال الصغار، ونوفر المياه والدواء والغذاء البسيط الموجود لأهلنا الموجودين في الداخل. ونسأل الله إنه ربنا يديم علينا نعمة السلام، وربنا يرجينا بسالمين خانمين، وربنا يعني سهل لنا الأمور، وربنا يوفق ولاة أمورنا في إنهم هم يتفقوا فيما بينهم، وإن شاء الله أن إحنا يعني متفائلين خير.
نسبة لحكومة تكنوقراط، حتى انه مرينا في قبل انه الحرب 23 كان في احد حمدوك كان جابوا حكومة تكنوقراط يعني مرة بأزمات كثير. نسبة للي لانه هو كان انه بعيد من المشهد المعانا انه بنعاني فيها، واصلا كان ما حاضر معانا. الحاجة الثانية برضو دول لما يمشي يتعلم في برا وما بكون انه يعني تجربة يعني خبرة طويلة في العمل، لذلك برضو بواجهوا صعوبات وحاجات لأنه بتجي من بعيد، دائما أبدا إحنا بتواجهنا صعوبات. أنا لما أكون من موجود على سبيل المثال في خرطوم، يعني أنا أجي في كردفان يعني بواجهني صعوبات، لي أنا البيئة والتفاصيل والمشاكل الكثير أنا ما أدرى بها، لأنه في زول يتربى هناك بعرف إنه نقاط الضعف ونقاط القوة شنو، لأنه لما يحصل عشان بيحل المشكلة هو أصلا بيكون أدرى. لذلك إحنا نرجو من الحكومة الحالي إنه يصبر على أساس إنه يتم تشكيلة حكومة من كل فئات المجتمع من كل الأقاليم السودان. لذلك إحنا دي نتألم منها من الحرب دي، يعني نفس إنه المواطنين وقفوا جم إنه جم مع الدولة إنه تقاتل، ونسبة لذاك الناس يعني الحكومة إحنا بنرجو من إحنا كلاجئين نرجو من الحكومة تصبر على أساس إنه الأزمة دي بتجيف، بعد ذلك كلنا إحنا نمشي نجنب منه لأنه المناسب في الحكم عشان إنه نخوض عشان إحنا يعني تاني ما نقع بنفس الكارثة اللي إحنا وقعنا فيها، الخسارة اللي إحنا هسي وقعنا فيها دي كفاية. لذلك الناس تصبر كل الناس إنه ترجع في هدن الوطن، بعد ذلك إحنا نشاور منه اللي يكون في الحكم ذاك زمن ذاك يعني الكفاءات إنه بيجيب الزول المناسب في مكان مناسب. شكرا. أنا لاجي من شرق تشاد، أنا رافض كلام برهان إنه يتم تشكيلة حكومة تقنقرات في زمن الراهن. أنا برا إنه يعني يتم تشكيلة حكومة بعد انتهاء الحرب، الناس ترجع إحنا كلاجئين بعد ما نرجو، بعد ذاك أي إنسان شارك إنه على حسب الكفاءة، الدولة اللي إحنا دارينها أي إنسان عنده كفاءة يشارك في تجاه الحل أصلا بقدر فيها عشان كلنا عشان نبني دولة سوا. حسي أنا يعني شايفه لو إنه تم يعني الحكومة بكل ناس معينين ما بكل كل يعني السوداني، لأنه مؤزم يعني لاجئين برا السودان. لذلك أنا بتفق بتعجيل يعني تكوين حكومة تكنوقراط بعد لفترة في زمن بعد الحرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت الجيش أنا لاجئ شركة تجات، الجيش هاي أي عمله ده أنا ما يدينه، ما في أي كلام، ومشتركة ومستنفرين، والله يسعدكم وإن شاء الله نلم.
من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح وقتنا بالنسبة لتشكيل الحكومة السودانية، نحن كلاجئين في شرق تشاد، نحن في شرق تشاد من 2005 بايدين لاجئين في شرق تشاد، والآن في 2023 أيضا اللي هو أقوالنا الجدد بحرب بتاعة 2023، نحن كسودانيين بصفة عامة ودارفورين بصفة خاصة، الآن نحن لاجئين ليس لدينا هوية وليس لدينا دولة. صحيح يعني بالنسبة للدولة نحن سودانيين، لكن في الزمن الراهن هسه حاليا يعني ما عندنا يعني إمكانية أو ما عندنا رؤية لتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، لأنه كل السودانيين الموجودين الآن خارج دولة السودان، في واحدين موجودين في يعني تشاد، في واحدين في ليبيا، في واحدين في أوروبا، في واحدين في الدول الأفريقية كلها، لأنه كلنا دارفورين مشتتين. السودان الآن في يد برهان، وبرهان لا يتجزأ من حكومة السودانية القديمة. بالنسبة لي حرب 2003 2004 2005 في اللجوء الأول، هنا كان عدونا الوحيد هو في النظام بتاع عمر البشير، وعمر البشير هو الشخص، لكن هنا نحن كلاجئين بشرق تشاد شردانا واغتصبانا وجابانا في الدول بتاعة الناس هو عمر البشير، لكن نقول نظام المؤتمر الوطني، وحتى الآن ما في فرق بين نظام المؤتمر الوطني، حتى البرهان هو ذات مؤتمر وطني، والناس الحصة حاليا موجودين في السودان وبتقاتلوا مع برهان أيضا مؤتمر وطني. عشان كده نحن كلاجئين بشرق تشاد ولاجئين قدام وليس بتاعة 2023، رؤيتنا بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة في السودان ده ما وقته لسه، يعني احنا لسه حقنا ذاته ما عرفناه وين، ودولتنا ذاته احنا هسه حاليا دابين لياته دولة ذاته ما عرفناه، والسودان حس كلها في هروبات خاصة دارفور منتحد. عشان كده احنا ما بالنسبة لتشكيل الحكومة الآن نحن كدارفوريين بالشرق تشاد لاجئين في تشاد من 2005 إلى الآن 2025 20 سنة هنا ما عرفنا موقعنا من العرب. عشان كده ما نقدر نقول لصنا هنا نساند في تشكيل الحكومة الجديدة، نقوله ده الحكومة الحس التشكيلة ده نفس التشكيلة الحكومة المطور الوطني، هو بس أول سنة وجاب الهروبات قتل الناس شردهم، والثاني داير إعادة تكوين الحكومة بتاعته ده بينه وبين مؤتمر وطني نفسه. لكن أنهنا كلاجئين ما دايرين حاجة بقول له نظام المؤتمر الوطني ذاته في السودان أصلا، نظام ده كله يتغير بعد ذلك ممكن لو فيه حكومة ديمقراطية حقيقية يجي يتكون كويس. ده الرؤية بتاعنا كلاجئين في شرق دجات. وبالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة في السودان الآن نرفض رفضا تاما بالنسبة لتشكيل الحكومة، نحن كلاجئين من 2005 حتى الآن موجودين في شرق التشاد، ونقول الزول الدائر يكون الحكومة يا برهان، نقول له يا أخي ده ما وقته، الوقت لسه، لأنه حسيا هنا قطر بتاعنا لسه راكبين شماعة ما وصلنا المحطة، عشان نقول لك هنا نشكل معك حكومة. وشكرا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا من معسكرات شرق تشات في هذا الاستطلاع، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد.
كم ضاعت سنين
جرت أطفال هداه
صاحب الغنية صخرة بالخير الكثير. قالوا لو رجعنا تاني.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 20 مارس عام 2025. جولة اليوم تشتمل على آخر التطورات الميدانية الخاصة بالمعارك في البلاد.
وديب الحمد لله
كده الرهد الزغر يا
كده درهد الصلاة ورانا دجنو اللويت.
أرى النازحين حول تشكيل حكومة جديدة في بورسودان.
ما عندنا رؤية لتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، لأنه كل السودانيين الموجودين الآن خارج دولة السودان.
مداولة ورشة منصب برنامج المائدة المستديرة حول تحديات الإعلام الإلكتروني في السودان.
تحديات الصحافة الإلكترونية إن هي عدم وجود قانون ينظمها، ولذلك هي تعامل بقانون جرائم المعلوماتية.
نبدأ الجولة بمعركة القصر الجمهوري في الخرطوم أمس الأربعاء، حيث دارت معارك شرسة في وقت متأخرة من مساء الأربعاء بين قوات الدعم السريع المتمركزة في القصر الجمهوري وقوى من الجيش المهاجمة من الناحية الجنوبية، وتضاربت الأنباء حول من يسيطر على الموقف. وقالت القوات المسلحة إن قوات الدعم السريع المتمركزة في القصر الجمهوري شنت هجوما مكثفا على مقدمة قواتها في محاولة منها لفتح الطريق والانسحاب من القصر الجمهوري، إلا إن القوة التابعة للجيش تمكنت من صدها ودحر القوة وتكبيدها خسائر كبيرة وأجبرها على التراجع نحو القصر الجمهوري. وفي المقابل نفى قوات الدعم السريع ما صدر من الجيش، وقال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع في حسابه على منصة إكس تويتر سابقا إن قوات الدعم السريع متواجدة وتسيطر على القصر الجمهوري وكل مواقعها وسط الخرطوم، وأن أي حديث غير ذلك مجرد كذب وتضليل. وأبان عن معارك شرسة تدور بين الأشاوس وكتائب الإرهابيين في الخرطوم، وإن الأشاوس متقدمين بحسب قوله، وشدد على مقاتلة من وصفهم بالإرهابيين وميليشيات البرهان حتى النصر الشامل. وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لا يزال القصف المدفعي متواصل من قبل قوات الدعم السريع على المدينة. وفي ولاية شمال كردفان بس جنود من الدعم السريع تسجيلا قالوا فيه إنهم سيطروا على الطريق الرابط بين مدينتي الوبيض ورهد عند جبل حمد الله يوم الأربعاء. نسمع التسجيل الذي تم بسه.
أخونا النجر التحية ليك يا
دير تقازك
أخونا النجر. نحن الآن على جبل الحمد لله.
جبل الحمد لله مقطوع تماما.
ودي جبل الحمد لله
كده الرهد الزغر يا
كده درهد الصلاة ورانا دجنو اللبيض. والله أكبر والله أكبر، ولا نام علينا الجبناء والنصر غالم إن شاء الله بإذن الله.
تاريخ الليلة
شاوس تاريخ الليلة يوم 19.
الله أكبر نحن جوا.
فاصل ونواصل.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
على خلفية الحديث الدائر حول تشكيل حكومة جديدة في بورسودان وتصريحات مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور الذي تضمن رفضه لتشكيل الحكومة في هذا التوقيت، أجرين استطلاع وسط اللاجئين السودانيين في شرق تشاد حول آرائهم في تشكيل الحكومة، وكانت الآراء متباينة. نتابع نموذجين من الاستطلاعات التي وردتنا.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح رؤيتنا بالنسبة لتشكيل الحكومة السودانية، نحن كلاجئين في شرق تشاد، نحن في شرق تشاد من 2005 بايدين لاجئين في شرق تشاد، والآن في 2023 أيضا لهجون أقواننا الجدد بحرب بتاعة 2023. نحن كسودانيين بصفة عامة ودارفورين بصفة خاصة، الآن نحن لاجئين، ليس لدينا هوية وليس لدينا دولة، صحيح يعني بالنسبة لدولة نحن سودانيين، لكن في الزمن الراهن هسه حاليا يعني ما عندنا يعني إمكانية أو ما عندنا رؤية لتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، لأنه كل السودانيين الموجودين الآن خارج دولة السودان، في واحدين موجودين في يعني تشاد، في واحدين في ليبيا، في واحدين في أوروبا، في واحدين في الدول الأفريقية كلها، لأنه كلنا دارفوريين مشتتين. السودان الآن في يد برهان، وبرهان لا يتجزأ من حكومة سودانية القديمة. بالنسبة لي حرب 2003 2004 2005 في اللجوء الأول، هنا كان عدونا الوحيد هو في النظام بتاع عمر البشير، وعمر البشير هو الشخص، لكن هنا نحن كلاجئين بشرق التشاد شردانا واغتصبانا وجابانا في الدول بتاعة الناس هو عمر بشير، لكن نقول نظام المؤتمر الوطني. وحتى الآن ما في فرق بين نظام المؤتمر الوطني، حتى برهان وزاد مؤتمر وطني، والناس الحصة حاليا موجودين في السودان وبتقاتلوا مع برهان أيضا مؤتمر وطني. عشان كده نحن كلاجئين بشرق التشاد ولاجئين قدام وليس بتاعة 2023، وقيتنا بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديد في السودان ده ما وقته لسه.
التحية والتقدير للإخوة في راديو دبنجة. حقيقة فيما يختص بتكوين حكومة تنخرات لقيادة المرحلة الخادمة، حقيقة نحن كلاجئين وبالأخص في معسكرات شركة تشات، حقيقة نحن مع الدولة ونحن مع البرهان في تكوين هذه الحكومة والإسراء في إيجاد حل للأزمة المتفاقمة يوم بعد يوم، ونسأل الله أنه يوفق قيادات البلاد في اختيار حكومة تلبي رغبات وتطلعات الشعب. نحن نحترم رأي الأخ مناوي فيما يخص بأنه قد اعترض على تكوين حكومة التنخرات، فنحن نقول يا أخ يا مناوي، المرحلة مرحلة ما مرحلة خلافات، فلتنظر للشعب المشتت الآن في تشات. 2 مليون سوداني موجودين في تشات لا يجدون المأوى ولا المأكل ولا الملبس ولا المشرب، والناس يموتون يوميا لنقص الأدوية ومستلزمات الحياة الضرورية، والآن الوضع مزري حقيقة. ما في داعي للخلافات وما في داعي للأشياء اللي أصلا هي قد تؤدي لتفاقم الأزمة. وأنا مش بقول منا، كل الناس حتى الناس اللي إنهم رأي في بعض القيادات، هذه المرحلة ليست مرحلة بتاعت يعني إبداع رأي سلبي أو إيجابي في كل شيء، هذه المرحلة هي مرحلة يجب أن نتدامن نتكاتف. اللاجئين في الخارج يجب أن نقف وقفة واحدة لدعم أنشطة السلام في الداخل، والدولة في الداخل يجب أن تلتفت للاجئين، ويجب أن يكون هنالك يعني اللاجئين لديهم مشاكل كثيرة، والآن يعني برضو ضيق في ذات اليد في تمويل الأمم المتحدة والمشاكل التي تواجه اللاجئين، حقيقة هنالك مشاكل كثيرة جدا جدا متواجدة، ونحن الآن نعيش أوضاع صعبة جدا جدا، وأوضاعنا لا تتحمل الخلافات. نرجو
مستمعين الأفاضل فاصل إعلاني ونعود.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
مرحبا بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. نظمت منصة برنامج المائدة المستديرة ورشة لمناقشة التحديات التي تواجه الإعلام الإلكتروني في السودان في مركز دراسات وأبحاث القرن الأفريقي بمدينة بورسودان في الفترة من 19 حتى 20 مارس الجاري. تداول المشاركون في الورشة الكثير من التحديات، وكانت أبرز ما ورد هو عدم وجود قانون ينظم هذا العمل، وإن الصحفيين يحاكمون بقانون جرائم المعلوماتية الذي لا علاقة له بالصحافة. نتابع جزء من مداولات الورشة.
الصحافة الإلكترونية المتعاملين معها والمشتغلين فيها عندهم قيام للتخطيط، هسه الصحافه ديلك بيعرفوا عايزين كم عدد، عايزين كم اعلان، عايزين كم صحفي، عايزين كم تقرير في الاسبوع، عايزين كم حوار، عايزين كم مقال هنصدر يوم الاحد هنجيب يوم الاثنين. الصحافه الالكترونيه عكس ذلك. طيب واحده من التحديات اللي بتواجه الصحافه نفسها هي تعدد المهارات، يعني انت ما بتعتمد على النص بس، يعني المهاره الان الحوار ما حوار على من هو الصحفي وقدرته ومهارته وكده. الصحافه قد تساوي بين الناس دول كلهم، لكن المستفيد هو في الاول والاخير الصحافه والقارئ من المنتوج الرصين. يعني لو في زول كاتب بيكتب في نيويورك وفي كاتب بيكتب في موريتانيا، الاثنين اتعرضوا في منصه واحده، الاثنين تساوي في حاجات كثيره جدا جدا. زمان كان في الصفحه الاولى، في الصفحه الاخيره، في همس وجهر، في حاجات كثير، يعني قوالب للتحرير. الان ساوت بين الناس في القوالب بتاع التحرير، لكن عامل الرصانه، عامل الموثوقيه والحياديه والنزاهه ده اللي بيدي التقييم النهائي، وده ما بالمناسبه ما بتديه الصحيفه، يديه القارئ. وفي طبيعه المنتجات الموجهه للجماهير دائما اراء الجماهير هي اللي بتحكم في السلع، لذلك جاءت حاجه اسمها تنميط الجمهور واستعباد الجماهير لمصطلحات في التسويق، والان هي مفتكر في موبيلايزيشن بتاع الذكاء الاجتماعي، غير هذه المستويات من التفكير. واحده من التحديات كسرت الاعباء، الصحفي محرر وناشر ومصور ومتعامل مع المساق مع الوسائط وملم بالقانون. زمان الجريده انت بتودي الماده حقتك، يعني في الرئيس التحرير وسكرتير التحرير هم مسؤولين من جوانب كثير انت ما عندك بها علاقه. طيب من التحديات دي تحديات اخلاقيه، التحديات اللوجستيه، البنيه التحتيه للاتصال ولتوفير المناخ بتاع نمو الصحافه والتطور الالكتروني في مشكله كبيره، بالذات في دول العالم الثالث، فضلا عن المشكلات عدم نقل المعرفه، مشكلات التكنولوجيا، الاتصال، بيئه العمل، في ظروف زي بيعيش الان في السودان، دي ظروف بتهدد كيان الصحافه بشكل عام، فما بالك بالصحافه الالكترونيه. الانظمه بتاعت التشغيل، الان في ناس بيستخدموا تليفونات كل يوم بتتحدث، كل يوم النظام العالمي ذاته احنا ما قادرين ناخذ نموذج عشان نبني عليه. يعني هسه اللابتوب ده عنده حاجه كويسه انه هو بيطور نفسه على مدى، يعني في اصدار ويندوز 7 ويندوز 3 ويندوز. الان التقانه دي مع الذكاء الاصطناعي ده، اذا انت بتدخل في نفس الموقع ده بتفتكر انه هو دايم ومستمر وممكن يحقق ثباته كده، بعد 3 شهور حيكون في نظام جديد ده مربوط جبين مع العنصر اللي ذكرناه، عنصر التفاعل والعرض. فانت حتلقى نفسك بجزول تقليدي خالص، كلاسيكي خالص، حتى في الصحافه الرقميه اذا ما واكبتها. لذلك واحده من التحديات مواكبه انظمه التشغيل. طيب الاسس الرئيسيه لتنظيم الصحافه بشكل عام معروف عنها قانون الصحافه، والعالم كله اتفق على الاطار ده. وفي العام 1930 في السودان كان الصحف بيصدق لها من قبل الاجهزه بتاعت المخابرات، يعني زول بيمشي بيودي اسمه جريدته وناس شغالين فيها وكده. الان تطور بين الحال الى ان وصلنا الى مجلس شركاء الصحفيين انفسهم، مجلس الصحافه والمطبوعات، وعنده قانون القوانين والتشريعات المنظمه للمهنه. الاسس الرئيسيه من ضمنها اسس الحريه، التعامل مع الوسط الصحفي، يعني اذا بتبني قانون او بتبني مشروع او بتبني اي علاقه ذات صله لازم يكون متساويه في، يعني تكون المساحه الحقيقيه للصحفي فكرا وكتابه. عشان ما نعمل قانون او نعمل اسس تدير الصحافه نفسها تأجيل الحريه، واللي هي مساحه الكاتب الصحفي في ابداء رايه ونحفظها بشكل من الاشكال. طيب الاسس الرئيسيه برضو كلنا متفقين عليها وكلكم اساتذه ويعني عارفين قصه القيم والمبادئ السلوكيه للصحفي، ويعني اذا اتفقنا انه العمل الصحفي هو مراه للمجتمع، هناك ثلاث اسس رئيسيه لتنظيم الصحافه، منها القانون الذي يحمي الصحفيين ويضمن حقوقهم كما يحمي المواطنين من تجاوزات وسائل الاعلام. تمثل المساحه مساحه الحريه التي يتمتع بها الصحفي، والاخلاق الاعلاميه قيم التوازن والحياديه والصدق. دي اسس بشكل عام في كل العالم متفق عليها، حتى احنا في السودان قانون الصحافه والمطبوعات جزء منها. تحديات الصحافه الالكترونيه ان هي عدم وجود قانون ينظمها، ولذلك هي تعامل بقانون جرائم المعلوماتيه. يعني لو في زول طلع قال يا اخ والله الحيطه دي بنفسجيه، ناس الحيطه بيشتكوه في الاطار ده، ما بيشتكوه في انه هو دي قيم بتاعت رقابه وشفافيه وعنده دور وهو جزء من ادوات مراقبه المجتمع وحفظ حقوقه وكده. صحفيين كتار كتبوا الان، هم قبل ايام احنا كنا موجودين في النيابه، لانه هم كتبوا رايهم الصحفي في ماده صحفيه مكتمله الاركان يعني، وتحاكم بقانون الصحافه والمطبوعات. لكن للاسف عدم وجود قانون يتعاملوا معك لان هي موجوده في وسيط القانون برضو ما اشار له يعني بشكل واضح. اللي لاحظته بيتكلم انه الماده دي بعدين ان شاء الله والله نذكرها بالتسكيل، يعني الماده اللي بتنشر فيها المحتوى دي فقره كده مفتوحه يعني على كافه مصطلحات، عشان كده بيجيبوك انت لو كتبت في صفحه بتاعت فيسبوك ولا كتبت في جريده رسميه بيجيبوك لجرائم المعلوماتي، وبتلقى في زول سارق بنكك، في زول يعني شغال لزول في رساله نصيه، بتلقى في زول هرب لي صور خاصه. يعني ده ما جونا، يعني ده فرق شويه من القمور وفرق شويه من المعتدين على كده وعلى كده. دي واحده من التحديات اللي بتواجه الصحافه الالكترونيه، انه عدم وجود قانون. القانون ده برضه قالوا هو عنده ميزه انه بيهدف الى حمايه المعلومات والبيانات من الجرائم، والقانون ده ما عنده علاقه بالصحافه، يعني بيتكلم عن المعلومات والجرائم. الصحافه لانها هي اطار معرف وعنده حدود وعنده قوانين يعني، فدي يبقى بيتحاكم بها زول المتعامل مع لكن الاشكاليه بقى في قنوات العرض ومنصه العرض. بتساوم فيها كل الناس، قلت لك الحوال بنكك بالخطا والعمل غيره، تو مولانا موجود لا يفتى ومالك في المدينه. ده بشكل عام اهداف القانون، ولكن اهم ما فيه الجرائم اللي احنا بنحاكم بها الان دي كلها متعلقه بسرقه المعلومات الشخصيه والاحتيال الالكتروني والتجسس الالكتروني، دي مواد يحاكموا بها الصحفيين.
بهذا المستمعين الاعزاء نكون قد وصلنا الى نهايه جوله السودان اليوم الخميس الموافق 20 مارس. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
كان البحر الماء خلاني أعيش برا، اخوان بالإنسانية قعدت معاهم وتفاكرينو، كم لفينو كم سهرينو، قعدت معاهم وتفاكرينو كم لفينو كم سهرينو، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر وطرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب يسبب له مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع المرض جراثيم أسنان عدة الزلم طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وهيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نودي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، نمرة ثلاثة عندنا الأكل، نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين بيزو. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكر عينه كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الذبابة اللي قلناها هشة، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال أو عنده أي مرض معدي مشت ووصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت الجنة ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبشت لك في حتة قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما غسلت يدك وجيد ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك كمية من الجراثيم وحسب لك المرض. واحد تكون عارف تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا قول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة، مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد في السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقد معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم القروش ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد
كثير من حته بتاعت الاكل، ممكن باي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث، اثناء النقل من البيت ممكن يتلوث، مثلا اللحمه من السوق ممكن، اثناء النقل ممكن، لا اثناء الطبيخ برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس، او مثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده، يتلوث واسطه الجراثيم. الزول اكل ممكن وارد يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز، اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاع فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدامه هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، هتجي طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.